الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد بدأنا في الأسبوع الماضي بدراسة باب ما يقول إذا ركب الدابة للسفر، أي ما يقوله المسلم إذا ركب الدابة للسفر. وافتتحنا هذا الباب الآية التي يقول فيها الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستولوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. شرحنا في الأسبوع الماضي هذه الآية، وأعتقد أننا وصلنا إلى نهايتها. ومعنى كلمة مكرمين أي مطيقين، وما كنا له مكرمين أي ما كنا مطيقين لو لم يسخر الله عز وجل لنا هذه الوسائل. ذلك لأن هذه الدواب تكتمل في داخلها قوة، لو أن الله أذن لها أن تستعملها لم استطعنا إطلاقا أن نسخرها لركوبنا ولا لشيء من حاجاتنا أبدا. ولكن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه أخضع هذه الحيوانات للإنسان ولم يأذن لها أن تستعمل قوتها أمام رغباته. هذه الظاهرة تلفت النظر، لو أن الإنسان لا يمارس شؤونه بغباء وبأعراض كلية عن بلاء كرم الله سبحانه وتعالى لا وجد نفسه في كل لحظة مستغرقا في فيض من نعم الله عز وجل وأعاجيب كرمه وتسخير الله هذا الكون له. لكن الإنسان الآن أكثر الناس شأنهم أن يمارسوا ملاذهم ومتعهم بإعراض عن الله عز وجل، بل أكاد أقول بغباء. يعني الإنسان لا يفكر عندما يرسل ابنه الصغير ليقود هذا البغل الذي فيه من القوة ما يوجد لدى السبع إدبار، لا يفكر كيف أن هذا الحيوان ينقاد لهذا الطفل الصغير ويسير وراءه كيفما سيره، لا لا يسأل. مع أننا لو أردنا أن نفكر لوجدنا أنفسنا أمام شيء تذهل له يقول هذا الحيوان يملك أن يقتل هذا الطفل بضربة واحدة. لكن هنالك أمر إلهي، هنالك تسخير رباني: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. يجب على الإنسان أن يقف أمام هذه الكلمة وذللناها لهم. عندما يقف أمام هذه الكلمة تذوب كبرياء المتكبرين ويذوب دعوة علم المتعالمين، لا أقول علم المتعالمين بل أقول دعوة، لأن العالم لا يمكن أن يعرض عن هذه الظاهرة أبدا. علمه يدعوه إلى أن يؤمن بالله عز وجل بهذا الأمر الكبير. وهذا هو معنى كلام الله سبحانه وتعالى هنا: لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي سبحان الذي أخضع لنا هذا، ذلل لنا هذا، وما كنا له مقرنين، أي ما كنا مقرنين أن نستخدمه لمصالحنا لولا أن يسخره الله عز وجل لنا. ثم بدأ الإمام النووي بذكر الأحاديث التي أوردها في هذا الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الآن. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء القلب في المال والأهل والولد. وإذا رجع من سفره قال نفس الكلمات وزاد آلبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا الحديث الذي يرويه بهذا الشكل عبد الله بن عمر رواه مسلم في صحيحه. إذا يسمى الإنسان عندما يرجع سفرا أن يقول هذه الكلمة أيا كانت وسيلة سفره، سواء كانت دابة من الدواب التي كانت أداة السفر من قبل في العهود الغابرة، أو أداة أخرى من الأدوات الحديثة التي أشار إليها الله عز وجل في قوله: ويحلق من وسائل النقل ما لا تعلم. لأنها جميعا أيا كانت ينطبق عليها هذا الذي قاله الله سبحانه وتعالى معلما لنا. نعم، عندما علمنا الله سبحانه وتعالى ما نقوله عندما نستوي على ظهور هذه الوسائل التي تنقلنا لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أي إذا ركبت السيارة تقول هذا الكلام، وإذا ركبت الطيارة تقول هذا الكلام، وإذا ركبت الفلك أيضا تقول هذا الكلام، لأن الذي سخر لك الفلك، ولأن الذي سخر لك السيارة، ولأن الذي سخر لك الطيارة إنما هو الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز إطلاقا، بل هي جريمة كبرى أن تحجب نفسك عن المنعم المسخر بالأسباب الظاهرة التي سخرها الله سبحانه وتعالى لك، فتقول مثلا هذه السيارة من اختراعات البشر، وهذا الوقود الذي في داخل السيارة أيضا من اكتشافات الإنسان. هذا جريمة كبرى من العبد في الرب، وإذا ظل الإنسان راكبا رأسه فمآل هذا الإنسان لا شك ذلك لأن الأمر كما قد قلت بالأمر الإنسان في هذه الحياة لا يوجد أي معلوم لا يوجد هدافا لا يوجد شيئا لسان الذرة ولكن الإنسان مزينته التي ميزه الله بها وأقدره عليها له يسخر ما هو موجود لمصلحته فالإنسان العالم المخترع المبدع لا يوجد معلومة ما هو الشيء المعلوم الذي أوجده الإنسان ولكن الإنسان ماذا يكتشف الله عز وجل إياه ما هو موجود يكتشف ما هو موجود بإبهارا منه أن يسخر هذه الموجودات ويجمعها إلى بعضها ويستخدمها لمصالحه المعادن موجودة الطاقة موجودة كل ما يمكن أن تتألف منه هذه المسائل المستحدثات الجديدة موجودة المواد المشعة في الكون موجودة المواد التي تؤول إليها المواد المشعة مثل الهيليوم والرصاص موجودة ما في شيء معدوم وأوجده الإنسان إطلاقا لكن الله عز وجل وهب الإنسان عقلا يستطيع به أن يستغل هذا الموجود وهذا الموجود وذلك الموجود فيركب ويجمع هذه الأشياء بعضها على بعض بنسق معين ليؤدي خدمة معينة له هذا هو الواقع الذي يعرفه كل عاقل فإذا تجاهل الإنسان هذه الحقيقة وبدلا من أن يحمد الله حمد المخترعين وبدلا من أن يدين بالولاء لله عز وجل دان بالولاء لهذا الذي يقود هذه الظاهرة أو هذه السيارة أو نحو ذلك فهو مجرم في حق نفسه أولا وفي حق مولاه وخالقه ثانيا إذا أيا كانت الوسيلة التي تستعملها لسفرك ينبغي أن تلاحظ فيها نعمة الله عز وجل وتقول ما كان يقوله رسول الله أولا تكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم تقول ما علمنا الله إياه هكذا أمر الله في القرآن سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقيمين يعني وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم تقول اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى أي ألهمنا أن يكون سفرنا هذا بتحقيق مرضاتك ولا تجعل سفرنا أداة لارتكاب معصية من المعاصي أو للشرور عن صراطك وأوامرك اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى نسألك في سفرنا هذا أن تلهمنا من العمل ما يرضيك الإنسان عندما يسافر معرض لأن يعصي الله معرض لأن يشرد عن أوامر الله سبحانه وتعالى والملجأ والملاذ في هذه الحالة إنما هو الله سبحانه وتعالى صحيح الإنسان ينبغي أن يعزم على أن لا يعصي الله لكن ينبغي في الوقت ذاته أن يعلم أنه عاجز لا يملك من أمر نفسه شيئا إلا أن يوفقه الله سبحانه وتعالى فأجمع بين أمرين، بين العزم على أن لا أعصي الله في حلي وفي الحاضر، وفي الوقت ذاته ينبغي أن عزيمتي هذه لا تساوي شيئا، لم يرقم الله عز وجل على تطبيق ما قد عزمت عليه. أنا عزمت لكن أنا لكي أحتاج إلى قوة، أحتاج إلى ثبات، إلى ثبات، أحتاج إلى رضا. هذا كله من أين يأتي؟ من عند الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا أنا أعزم، والثواب الذي أستحقه هو على العزم، ثم أمد وأرفق يدي ملتجئا إلى الله أن يقدرني على إنجاز ما قد عزمت عليه. القدرة من الله، والطاقة التي تأتيك من الله، والثواب ليس علينا، إنما الثواب على العزم. والعزم لا شيء إلا من يبث الله سبحانه وتعالى في كيانك القدرة. لذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا عندما كان يسافر كان يعزم على هذا، كان يعزم على البر والتقوى ومن العمل ما يرضي الله، لكنه في الوقت ذاته كان يسأل الله أن يقدره على ذلك. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. ثم يقول: اللهم عجل علينا سفرنا هذا واقضي عنا بعده، هون علينا سفرنا هذا. السفر قطعة من العذاب كما قال دائما أيا كانت الوسيلة. والحديث النبوي الشريف يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسافر وماله على قلق إلا ما وقى الله، أي على خطر من الهلاك. المسافر وماله الذي معه على قلق، قلق يعني على خطر من الهلاك إلا ما وقى الله. لا تقل هذا كان في العهود الغابرة عندما كانت الأسفار تعتمد على الوسائل الفدائية، أما الآن وقد أحدثت هذه الوسائل السريعة الآن الفارهة، فمن الواقع أن السفر لم يعد مشقة ولم يعد في السفر خطر. هذا غلط. السفر لو كان بواسطة الصواريخ ولو كان بواسطة أي أداة فارهة، السفر قطعة من المشق، والمسافر معرض أيا كانت الوسيلة للأخطار. بل ربما كانت أخطار المسافرين في ظل الأدوات والوسائل الحديثة أكثر من الأخطار التي كان في ظل الوسائل القديمة. فيما مضى كانت هنالك قوافل، المسافرون عبارة عن قوافل، وهذه القوافل كان بعضها يحمل بعضا، ولذلك كان الفرد الواحد يكون محصنا ضمن قافلة، وكل وسائل الضمانات والبعد عن الأخطار موجودة حسب ذلك العصر، ومع ذلك كانت الأخطار موجودة. الآن صحيح الأسفار لم تعد بتلك الوسائل القديمة عن طريق القوافل وسلسلة الجمال المترابطة أو نحو ذلك، أصبحت بوسائل أخرى، لكن الأخطار أصبحت مكثفة مجتمعة في لحظة واحدة بدلا من أن تكون متفرقة. ما أدراك أن هذه الطائرة التي ركبتها ستوصلك، وما هي ضمانة أنها لم تعطل في الطريق؟ في تلك الحالة مئات الركاب لحظة واحدة يذهبون دائما بين الحين والآخر. نسمع هذه الأخبار وأنتم تلاحظون التعاليم دائما التي تلقن بها الراكبون كيف يفعلون إذا قام خطر وكيف يستعملون الأقنعة والغازية والأكسجينية وكيف يخرجون من تلك الأبواب الاحتياطية. هذا يعني نعم الأخطار موجودة عندما تستعمل السيارة، موجودة عندما تستعمل السفن، الأخطار موجودة دائما. ثم إن المسافر معرض للمشاق تماما كما كان معرضا لها. لذلك الشريعة الإسلامية أجازت ورخصت للمسافر أن يقصر الصلاة، وعند جماهير الفقهاء أجازت له أن يجمع أيضا بين الصلاتين النهاريتين والليليتين. أجاز ذلك لماذا؟ لأن المسافر مضطر بالحال غير مستقر على حال. فرق كبير بين أن يكون الإنسان آمنا في داره ودويرة أهله وبين أن يكون شاردا في بلد آخر بعيدا عن وطنه لمهمة من المهام أو لأمر من الأمور. إذا هذا الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ينبغي أن يدعوه بأي وسيلة من الوسائل. حدثني صديق لنا أنه كان مسافرا منذ أيام نعم إلى جهة بغداد إلى تلك الجهة نعم، وكانت وسيلة سفره سيارة فارغة من أفضل السيارات الحديثة في هذا العصر. وعندما رجع فجأة أصابت سيارة عقب غير متوقع لسبب غير معلوم نهائيا إطلاقا. والمكان الذي عقبت فيه تلك السيارة كل ساعة يعني أو أكثر من ساعة تمر سيارة ثالبة أو آلبة. هذا الإنسان يسافر في أواخر القرن العشرين ويستعمل وسيلة سفر من أحدث السيارات التي يتباهى بها الناس في هذا العصر، ومع ذلك فقد وقع في الخطأ. ولولا أن الله أنقذه بالدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى لما وصل آمنا. إذن كل إنسان معرض لهذا، كل إنسان عندما نعلم أننا معرضون لهذا الخطأ ماذا نصنع؟ نلجأ إلى من؟ إلى من يملك أن يرد عنا هذا الخطر؟ ومن هو هذا الذي يملك أن يرد عنا هذا الخطر؟ واحد لا ثاني له، وهو الله سبحانه وتعالى. إذا اليوم وغدا وبعد غد ينبغي أن نقول هذا الذي كان رسول الله يقوله: اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اطوي عنا بعده، يعني اجعلنا قادرين على ان نتجاوز بعده في اكثر وقت ممكن. كيف هذا بيكون؟ يعني بارك لنا في القلوب وبارك لنا في المسافه، يعني لا تبارك لنا في المسافه، بارك لنا في القوه والطاقه والمسيره. لما قال عز وجل: يبارك لك في الاداه وفي القوه، نعم، فان الطريق كانه يكفر ويتقاطر. نعم، هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: اللهم انت الصاحب في السفر. كلام جميل. ليس صاحبك في السفر صديقك الذي تستانس به ويستانس بك، انما صاحبك في السفر ذاك الذي ينجيك من اخطار السفر. فمن هو؟ الله. اذا هو الصاحب في السفر. والخليفة في الان، هذا كلام دليل ورائع. نحن نعلم ان الذي يصحبك هنا يكون غير موجود عند اهلك في الدار، والذي يكون موجودا في رعاية اهلك في الدار التي تركتها لن يكون صاحبا لك في السفر. أليس كذلك؟ إما أنه صاحبك في السفر، إذا هو ليس وليا عنك لآلك في الدار، وإما أنه يرعى آلك في الدار التي تركتها، إذا هو ليس صاحبك. لكن هنالك واحد فقط يجمع بين الامرين، هو صاحبك، هو معك عندما تسافر، وهو في الوقت ذاته خليفتك في الدار التي تركتها وعند الاهل الذين ودعتهم. من هو؟ الله. لذلك جمع بين هذين الامرين فقال: اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. صح، انت الصاحب في السفر. انا عندما اسافر اودع اهلي ماذا اقول؟ اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون خليفتي على هذه الدار وعلى من في هذه الدار، اي اسال الله عز وجل ان يرعاهم وان يحميهم وان يبعدهم عن الاقطار ويبعد الاقطار عنهم. هذا معنى استخلاف الله سبحانه وتعالى على الاهل. نعم. لكن في الوقت ذاته عندما اخرج من البلده واصير مسافرا بين بلده واخرى، من هو صاحب الذي معي؟ الله. فسبحان من يرعى اهلي الذين تركتهم ويرعاني في المكان البعيد البعيد الذي انفصلت فيه وابتعدت فيه عن اهلي. نعم، كلام جميل ينبغي ان يقوله كل انسان في مثل هذه المناسبه: اللهم انت الصاحب في السفر وانت الخليفه في الاهل. اللهم اني اعوذ بك. هذا كلام من يتبرع من قوته وطاقته وحيلته. اعوذ بك من وعثاء السفر. وعثاء السفر يعني مشاكل السفر، نكد السفر، اخطار السفر، صعوبات السفر، ما يفاجئك في السفر من الالام ومن الاوضار والمضار، كل هذا يسمى وعثاء. اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر. وايضا المسافر معرض ان يفاجأ بامور يكرهها، بمناظر طبعة في نفسه الكآبة والكرب، هذا شيء واضح لا شك في ذلك. لا تعلم بسبب ما الذي ذهب من اجل تجارة، ربما يفاجأ بما ينكر له عيشه وبما يبقي الكآبة في نفسه لم يكن يتوقع. ربما يفاجأ بمن يغلب له في المعاملة، بمن يسيء إليه. ربما يفاجأ مثل ما فوجئ هذا الإنسان، هذا الصديق، بما يحيطه في الأخطار ويبعث في نفسه خطرا من الهلاك. كل هذا مما يتعرض له المسافر. إذا ينبغي أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. سوء المنقلب في المال والأهل والولد. الإنسان عندما يسافر ويطير السفر لا سيما ثم يعود تطوف في ذهنه احتمالات: كيف الطفل الذي تركته؟ كيف حال الأهل يا ترى؟ المشعر الفلاني التي كانت معلقة كيف أصبح الحال؟ ترى هل سأفاجأ بشر ونكد؟ أم سأجد أمامي أخبارا سافة؟ المسافر عندما يعود تطب بذهنه هذه الاحتمالات، فماذا تصنع؟ تلجأ إلى الواحد الذي لا ثاني له، تقول: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب، يعني سوء العودة إلى الآن. لا أريد منك أن أعود عودا حميدا، وأعود بك من أن أعود إلى أهلي عودا سيئا. وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. أعود بك من أن أفاجأ وأنا أنقلب عائدا إلى داري وأهلي. أعود بك من أن أفاجأ بأخبار غير ثابتة في المال، أو أن أفاجأ بأخبار غير سارة في الأهل، أو أن أفاجأ بأخبار غير سارة في الولد. الولد جنس يشمل الفرد ويشمل الكثير. هذا الدعاء كم من الناس يدعونه لإكثارهم اليوم؟ هذا هو المقياس الذي يمين عن ارتباط الإنسان بالله أو عدم ارتباطه بالله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت أن أكثر الذين يسافرون إن في الطائرات أو في السيارات أو في أي وسيلة من الوسائل ما يسافر أحدهم إلا ويبدأ بهذا الذي كان يبدأ به رسول الله، فهذا دليلا كبيرا على أننا لا نزال ولله الحمد مشدودي العواطف والمشاعر والذكر إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا لا أجد هذه الظاهرة أيها الإخوة، بل أجد الفصل التام إلا في قليل النادر عن هذه العبودية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلوكه. أنا أسافر كثيرا إن بالطائرات أو بالسيارات، أما بالطائرة فلم أجد إلا يعني خط واحد لازم هذا الدعاء فقط غرما. يا أخوانا لماذا؟ ألسنا عزيزا لله؟ ألسنا معرضين للهلاك عندما نكون بين السماء والأرض؟ من الذي يقلنا؟ من الذي يحملنا؟ سنكون أبرياء جدا جدا إذا تصورنا أن هذا الوجود هو الذي يحملنا، وأن قدرة الإنسان المبدع للطائرة هي التي تحملنا. لك يا أخي الإنسان لا يوجد شيء، ما يوجد شيء، الإنسان اكتسب، الإنسان يكتسب هذه الأداة وهذه الوسيلة التي بثها الله سبحانه وتعالى في الكون. أحدهم قال لصاحبه افهموها نكتة أو افهموها حقيقة كما شئتم، فلان من العلماء اكتشف جاذبية الأرض، صحيح؟ قال نعم. قال يا سبحان الله، كيف كان الناس يعيشون فوق الأرض قبل أن يكتشف هذا العالم الجاذبية؟ حال كثير من المسلمين اليوم مثل حال هذا الغبي الذي سأل هذا الإنسان هذا السؤال، يعني سأل إن هذا فلان من العلماء الأجانب، هل من علماء الأجانب اكتشفوا؟ علماء المسلمين، فلان من العلماء اكتشف جاذبية الأرض، يعني هو اللي حط الجاذبية معناتها في الأرض. فإذا ما دام هو اللي حط الجاذبية، كيف الناس كانوا عايشين عم يتحركوا فوق الأرض ما عم يسقطوا منها؟ واضح كيف؟ كل شيء هكذا. الذي اكتشف اليوم أمرا ينبغي أن يسبح الله أكثر من لم يكتشف، وينبغي أن يدين بالولاء لله أكثر من سائر الناس. هو مثلي ومثلك، لكن رأى ظاهرة مدفونة في هذا الكون تقول لعباد الله: يا أيها الناس تعالوا تسخروني لأن الله خلقني لخدمتكم. الأمر يحتاج إلى عقل وفكر ورشد. إذا كان الأمر كذلك، فأنا عندما تقلني الدار أو السيارة تقلني رحمة الله، وأنا في هذه الحالة في كشف العناية الإلهية بعض واحد ممكن أن يدمر، أليس كذلك؟ فإذا كان الأمر على هذا النحو، أما ينبغي أن ننهج جميعا بهذا الدعاء؟ كم هو جميل عندما يتجمع المخلوقات جميعا في الطائرة أن يقوم واحدا فيهم فيقودهم بدعاء جماعي بهذا الكلام، كلهم يقولون بفم واحد ومن حلق واحد: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم يسر لنا سفرنا هذا واقض عنا بعده، واللهم إنا نعوذ بك من عداء السفر وكآبة المنظر وسوء المنظر إلى آخره. طيب انظر فاجد الله هو الذي يحل محل هذا، والتباهي بهذه الظاهره وكاننا لسنا على خطر من هذا الامر. كذلك الذي يسافر في السياره انت في حملك يطر حالك، انما انت معلق بولايه الله، وبلحظه واحده يمكن ان تزهق. نعم، لا، عندما نمشي في الطريق، عندما تمشي امنا في الطريق ما بين دارك ومركز عملك، لا تتصور انك في مأمل من الاخطار ابدا. لا ترفع راسك عاليا متباهيا بقوتك او بعلمك او بابداعاتك ابدا. ينبغي ان تعلم انك في اي لحظه معرض لاخطار الهواء، لاخطار الارض، لاخطار النوازك، كل ما يحيط بك اخطار. من الذي يحميك منها؟ علام الغيوب، الله سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ هذا خطر الأرض. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير؟ أأمنتم من الذي يستطيع يقول أن يقول نعم أمنا؟ أنا أتحدى أن يقوم قائم فيقول نعم نحن مطمئنون. على أي أساس أنت مطمئن؟ والله لو اجتمع علماء الغرب والشرق وكل المبدعين وكل المخترعين ليحموك مما شاء الله عز وجل ان يهلكك به لا يستطيعون الى ذلك سبيلا. وسائل الاهلاك سهل، لكن انت لا تظن ان والله الارض كلها ملكها وامنه ومطمئنه. ممكن يبغي لهذا الطفل عن يسوقه والارض هي بهذا الشكل، لكن الارض هي بلحظه واحده تضحك. وما من رأيك ما حصل في تركيا ببعيد اطلاقا؟ هل تعلمون عدد الذين ابتلعهم ابتلعتهم تلك القاعده البحريه؟ عددهم خبر ليس من الاخبار التي تتناقلها وكالات الانباء هنا، تعمل خطيره كانت على الاخبار الحقيقيه. ما بين 2200 و2500 ضابط وعسكري، من 2200 الى 2500 كلهم في لحظة واحدة ابتلعتهم تلك القاعدة. ما الفرق بين تلك القاعدة البحرية وهذه الارض التي نمشي عليها الان؟ ما الفرق؟ امرا من الله يصدق. اذا صدر الامر الالهي الى الارض بان تتجلل تستجيب بتلك الارض، صدر الامر الالهي الى تلك الارض ان تتفتح افواها صغيرة وتبتلع، بلحظة واحدة يتم هذا. اليس كذلك؟ اذا الانسان عندما يمشي فوق هذه الارض كيف ينبغي ان يمشي؟ يمشي عبدا لله، يصير له يطأطي الراس ذلا، لكن لا ذلا لاخوانك واخوانك، ذلا لله سبحانه وتعالى. يا رب لا تهلكني وانا امشي فوق هذه الارض التي جعلتها تحت قدمي مهدا. الباري هو الذي جعلها لك مهادا، والا ان الارض ليست كذلك. طيب، ممكن في لحظه واحده ان يبعث الله على عباده نوع من الامطار تهلكهم بلحظه واحده؟ يعني النوازك، يا ترى ما الذي يقي سكان هذه الارض من النوازك؟ من؟ لو سالت عالما غبيا في علماء الانبياء المحجوبون عن الله بيقول لا غلاف جوي وفاجعه ما يدري الى اخره. النوازك عندما تصل الى طرف هذا الغلاف الجوي تتفتت وتصبح كالرماد، ولذلك لا تؤذي. العلم بدا من العلم. في اخبر من الكلام هذا الذي قضى بأن يوجد هذا الغلاف الجوي مأمنا لذلك، والذي قضى بأن هذه النوازك عندما تصل إلى طرف هذا الغلاف الجوي يتفتت فعلا ويبقى كرمد. من؟ أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ فإذا شاء الله عز وجل أن يأمر الغلاف الجوي أن يتوقف عن وظيفته، وامر الله هذه النوازك ان تنشر هذا الغلاف الجميل الى ارضنا، ما الذي يكن انسانا من الايام العبادين فتجد ان هذه الارض اصبحت كتله نيران تنتهي؟ لا المسلم من الذي يقي الانسان؟ الله سبحانه وتعالى. فالانسان دائما لا في سفره بل في حضره في حله في حاله تقلباته تحت لطف الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين.